إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنني سأذهب بكم إلى سالف الزمان ونحن نتذكر هذا المعنى وهذه الشعيرة، شعيرة الحج. فسأذهب بكم إلى قصة الحج، وقصة الحج تبدأ من ذكر نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وعجبا رأيت. إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكر في القرآن في 63 موضع على عدد سن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في 63 موضعا في القرآن في 25 سورة. أول ذكر لسيدنا إبراهيم في القرآن كان في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم كان في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ثم الكلام عن محاورته لأبيه. ثم في سورة الشعراء، وهكذا. آخر آية نزل فيها ذكر سيدنا إبراهيم هي آية الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. آخر آية نزولا في المدينة كانت آية سورة الحج هذه، وكأن هذا خاتمة الأمر، خاتمة القصة. تعرفون أن القرآن من حسب النزول بغير ما بين يدينا في المصاحف، ليس بهذا الترتيب، وإنما ترتيب النزول شيء وترتيب الصور التي في المصحف شيء آخر. فمن حيث ترتيب النزول نزلت الآيات هكذا كما ذكرت. وما الفائدة؟ الفائدة أننا حينما نرتب الآيات من حسب النزول نضع أنفسنا موضع الصحابة. الآن نحن في مكة وتنزل علينا هذه الآيات، أول آية تنزل علينا تنزل آية سورة الأعلى كما ذكرت، فيقف الصحابة ما شأن صحف إبراهيم وموسى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فعندما يأتيك مثل هذا الخبر دع نفسك مكان الصحابي، سيتساءل ما شأن صحف إبراهيم وموسى ولماذا خصها الله عز وجل بالذكر وما كان من شأنها، فتنزل الآيات من سورة النجم لتضع له إضاءة أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأول ذكر لسيدنا إبراهيم في القرآن من حسب النزول كان بشأن الصحف التي نزلت عليه وكان فيها أول معنى، وهو إيثار الله تبارك وتعالى، إيثار الآخرة على الدنيا، لأن صحف إبراهيم وموسى فيها هذه المعاني. فأول متأس وأول ممتثل من سيكون؟ النبي. يعني هذه الآيات التي تنزل عليه أو هذه المعاني التي تنزل عليه، أول ممتثل من سيكون؟ سيكون هو النبي. فأول معنى أشار إليه القرآن في شأن سيدنا إبراهيم، إذا ما أردنا أن نتدارس سيرته ونأخذ منها العبرة، ننظر في شأن القرآن وفي حديثه عن هذا النبي الخليل. فأول معنى أنه كان يؤثر الآخرة على الأولى. والمعنى الثاني أشار إليه الرحمن في قوله وإبراهيم الذي وفى، وهو معنى عالٍ ونحتاج أن نقف معه وقفة. وفى قالوا أي استوفى كل ما أمر به، فما أمر بأمر إلا وأتاه على أكمل وجه، استوفاه، فما من أمر من قبل الله له إلا وكان وفيا لله به. وهو يعطينا ملمح آخر في خلق الوفاء، إن الله عز وجل أمرنا بذلك، أمرنا أن نكون أوفياء له، أوفياء مع الناس. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أن تكون وفيا لا خائنا. وأنا أتصور نفسي وأحادث نفسي وأتأمل شأني وأنا بين يدي الله تبارك وتعالى في زمان شريف مثل زمان رمضان، وأنا آخذ على نفسي العهد بألا أصنع كذا وكذا وأن أكون كذا وكذا، ثم أسائل النفس الآن، وهل أنا وفيت لله بالعهد؟ هل وفيتم لله بالعهود؟ عهود التوبة، عهود الاستقامة، عهود الالتزام، عهود أن نكون على سبيل الرحمن، هل وفيتم بالعهد؟ ذاكم إبراهيم الذي وفى. الصفة الأولى صفة إيثار الآخرة على الأولى، إيثار الآخرة على الدنيا. والصفة الثانية الوفاء لله تبارك وتعالى، بالله لا تكن خائنا، لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، لا يكن اسمك عند الله خوانا، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فكن لله وفيا كما وصف الله عز وجل إبراهيم في أول وصف له في القرآن من حسب النزول، وإبراهيم الذي وفى. ثم جاءت الآيات من سورة صاد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الصفة الثالثة هنا أولي الأيدي والأبصار. ما معنى أولي الأيدي والأبصار؟ أولي الأيدي أي أصحاب القوة، وأصحاب البصر هنا معناه البصائر، أي أصحاب العمل والعلم. العلماء يقولون أن لكل إنسان منا قوتان، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يعني يكون عنده هذا البصر الثاقب، عنده المعرفة التي تبين له الطريق، وعنده الإرادة. أنتم الآن تستمعون الخطبة وربما تتعلموا منها أشياء، فهذه تقوي القوة العلمية، لكن يبقى عليكم بعد انتهاء الخطبة أن تقوموا بما سمعتم وبما علمتم من أمور، تلك هي القوة العملية. وهنا قدم الله عز وجل القوة العملية الإرادة الهمة على القوة العلمية ليدل على منقبة هؤلاء الأنبياء. كانوا أصحاب عزائم، كانوا أصحاب همم، كانوا أولو قوة وبأس، لم يكونوا من هؤلاء الذين يلعب بهم الشيطان، من هؤلاء أصحاب الهمم الخائرة الضعيفة. تراه يقول والله نفسي أريد، أنا كلما أخذت قرار أمشي خطوة خطوتين ثم بعد ذلك أعود إلى ما كنت عليه، والله في رمضان كنت أقول وأصنع وكنت اتخذت قرارات لكن عادت الأمور إلى ما كانت عليه. ضعيف الهمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الدعاء بأن يمن الله عز وجل علينا بالعزيمة. قال لشداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك ذلك. فكانت الصفة الثالثة أنهم أصحاب إرادة وهمة وأصحاب علم وبصيرة. ومفهوم أولي الأيدي والأبصار مفهوم عظيم وكبير يحتاجه كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان، لأن العلم ليس قاصر على بعض المعارف الشرعية أو نحو ذلك. معنى أولي الأيدي والأبصار أعم من ذلك. إذا كان اليوم الغرب إنهم يتفوقون على أهل الإسلام بهذه التكنولوجيا وهذه التقنيات وهذه العلوم، فإن هذا من تقصير المسلمين، لأن المسلم ينبغي أن يكون من أولي الأيدي، عنده تلك القوة، ليس الضعف، ليس الذل، ليس الصغار الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان، وفي نفس الوقت يكون عنده هذا البصر الثاقب وهذه المعرفة، وأن يكون له الريادة والقيادة، أولي الأيدي والأبصار. ثم بيّن الله عز وجل لماذا وصلوا إلى هذه المنزلة، ما هو الدافع، ما الذي يجعلني عندي همة وفي نفس الوقت عندي هذه المعرفة الثاقبة. قال: إنا أخلصناهم بخالصة، أي اختصصناهم بخصيصة بمنقبة بشيء تفردوا به. إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكرى الدار، القلوب معلقة بالآخرة، يعيشون لهدف، ليس أمامهم شيء إلا المصير، الجنة والنار. إنا أخلصناهم بخالص، فتراهم دائما أبدا يذكرون الدار، والدار هنا الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أول موضع كان يشير إلى نفس المعنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهم كذلك كانوا متعلقين بالآخرة. إبراهيم الذي وفى، لماذا وفى؟ إبراهيم الذي كان صاحب يد وقوة وبصر وبصيرة، لماذا بلغ ذلك؟ إبراهيم الذي سنقول في شأنه أشياء وأشياء، خليل الرحمن حبيبه، هذا الذي اختص بأن يكون أبا الأنبياء ومزاياه ومناقبه عديدة، لماذا بلغ ذلك؟ لأنه اختص بأن يكون قلبه متعلق بالآخرة. وهذا جواب لكل مشاكل المسلمين في هذا الزمان. هنا إن كنا نستطيع أن نبدأ بداية صحيحة فابدأ منها هنا. أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، اقرأ حول المصير، اعرف شأن المصير الذي تذهب له. هل أنت متعايش لهذه المعاني كل يوم؟ تتعايش لحظة النهاية وتأتي على بالك فتقول وما أعددت لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما سأله متى الساعة، وحينما سأله عن المصير قال ويحك وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يفكر في العدة لهذه الساعة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم كان من حسب النزول أن نزلت الآيات كما قلنا من سورة مريم، وجدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتبين من هذا الموقف ما كان عنده من رصيد الإيمان. وجدناه متعرف على الرحيم الرحمن، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إذن إبراهيم يعرف أن الله هو السميع، وأن الله هو البصير، وأن الله هو الغني. وجدناه يتكلم مع أبيه بمنتهى اليقين، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فإبراهيم كان من أهل اليقين، والله أثبت له ذلك كما في سورة الأنعام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم كان من أهل اليقين، إبراهيم كان متعرف على الرحيم سبحانه وتعالى. ووجدناه يفر بدينه، وجدناه يضحي بوطنه وأهله وعشيرته فرارا بدينه لله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذا شأن إبراهيم. لماذا هو إبراهيم الخليل؟ لماذا هو في هذه المنزلة؟ لأنه كان كذلك، كان فيه هذه المعاني من معاني الإيمان: يقين وثبات وفرار إلى الله وتضحيات وبذل الله جل وعلا، فبلغ تلك المنزلة. ثم نحن نعيش مع الصحابة الآن، نزلت هذه الآيات سورة الأعلى، ثم سورة النجم، ثم آيات سورة صاد، ثم آيات سورة مريم، ثم نزلت آيات سورة الشعراء. وهنا نعرف إبراهيم ماذا يعرف عن الله تبارك وتعالى. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. انظروا إلى الحوار، هو يحاورهم ويستثير عقولهم: يا هؤلاء القوم ماذا تعبدون؟ نعبد هذه الأصنام. هذه الأصنام تنفعكم؟ تسمعكم؟ هل لها أي تأثير عليكم؟ قالوا لا، إلا أننا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك ففعلنا كما يفعلون. قال فانظروا ما صنيع معهم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. وهذا أول شيء يعلن البراء من كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، فإنهم عدو لي، وهو شعار لو صار لكل مسلم لغلقت أمامه أبواب المنكرات. فإنه كلما رأى شيئا يباعده عن الله قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شهوتك التي تتسبب في المعاصي التي أنت أعلم بها، لو صارت لك تلك الغيرة، غيرة إبراهيم، فقلت فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا الباب من أبواب الشر، سواء كان من تعرضك للفتن، سواء كان من أمور أنت ملم بأسبابها وبأحوالها جيدا، تلك الأمور التي تتسبب في ابتعادك عن طريق الرحمن، لو صرت تتعامل بهذه الغيرة وقلت فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم انظروا سيتكلم عن الرحمن بخمسة صفات، وسيطلب من الله خمسة أشياء. سيقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكأنه علمنا أدب الدعاء ابتداء: إذا ما أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم ثناء في مقابل الطلب. يعني إذا أردت أن تقول اللهم اغفر لي وتب علي وارحمني فقدم ثناء: اللهم أنت الغفور الغفار فاغفر لي، اللهم إنك أنت التواب الرحيم فتب علي. قدم ثناء وبعد ذلك ائت بالطلب. هو هنا عرفنا معرفته بالله، فقال ربي، وهو يتكلم. ولاحظوا أن الله عز وجل ذكر في شأن إبراهيم أنه الخليل، ونعجل بها معنى الخليل أنه الذي تخللت محبة الله كل شيء فيه، بمعنى أنك إذا رأيت إبراهيم أحببت الله، مجرد أن ترى إبراهيم تحب الله عز وجل، لأن كل شيء فيه يحب الله، جوارحه كأنها تنطق أحب الله، كل شيء في تصرفاته. فرجل بهذا الحب لله حينما يتكلم عن محبوبه كيف يتكلم؟ فاستشعروا أنه الآن يتكلم بحب عميق لله جل وعلا، فيريد أن يصف الله عز وجل، ويريد أن يحبب الله لقلوب الناس، فيقول فإنهم عدو لي لا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وأنت تحتاج ذلك لكي تحب ربك أكثر فأكثر، تحتاج أن تعدد نعم الله عليك، لكن بما تستشعر لا بما تحفظ. يعني لا تقل لي أنا أحب الله لأن الله عز وجل هو الرحيم الرحمن الودود القريب، وتذكر من أسمائه وصفاته وأنت لا تستشعر تلك المعاني. إنما إبراهيم يتكلم بقلب محب، فيعرفنا بالله، فيقول الله هو الذي خلقنا وهو الذي هدانا، وكل شيء من الخير أنت فيه فهو من قبله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالذي خلقني هو الذي تكفل بهدايتي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم أنا أستشعر في كل لقمة أرفعها إلى فيه، وفي كل مذقة ماء أو شراب أشربه أنه هو الذي من علي به، فهو الذي سمى نفسه المقيت، أي الذي يقوتنا يطعمنا ويسقينا سبحانه وتعالى، فهو الذي يطعمنا ويسقينا. ثم أنا أرى رحمة ربي تبارك وتعالى، وأرى أثر عنايته بي، فها أنا في المرض وها أنا في الابتلاء، فإذا بالله تبارك وتعالى الشافي الطبيب يبعث لي أسباب الشفاء وهو الذي يشفيني. أشعر وأعرف أن لي بداية وأن لي نهاية، والذي هو يميتني ثم يحييني. إنني أعيش وأعرف أني مقصر، وأعرف أني لا بد لي من ذنب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه معرفة الخليل بالله تبارك وتعالى، معرفة رجل أحب الله أعظم الحب، ولم يثبت الله صفة الخل في أحد من عباده قاطبة، لا من نبي ولا من ولي إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه المنزلة، منزلة الخلة. وقال الله جل وعلا في شأن إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، لم تثبت لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فها هنا حين تأملنا تلك الآيات عرفنا معرفة إبراهيم الخليل بالله تبارك وتعالى، ورأيناه وهو يدعو ربه تبارك وتعالى بأن يكون له المنزلة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي يظل ذكري إلى يوم الدين، والله عز وجل أثبت له ذلك وجعل له ذلك. فها أنت ماذا تصنع حينما تذكر التشهد في آخر صلاتك؟ نصلي على النبي ونصلي على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نشأ في العراق في بابل، وكان بجواره مدينة أخرى تدعى حيران، كانوا في بابل يعبدون الأصنام، وكانوا في حيران يعبدون الكواكب. ولذلك على مدى هذه السيرة العطرة التي سنأخذ فيها خطب وخطب، في مدارسة هذه السيرة سنجد مشاهد من ذلك. مشهده في معاملة هؤلاء القوم لما ذهب إليهم ووجدهم يعبدون الكواكب، وكيف كان حوارهم معهم، وسنجد حواره مع الملك الذي كان يملك في هذا الوقت الدنيا وهو النمروذ. قال أهل التاريخ: لم يحكم الأرض جميعا إلا أربعة، يعني كانت الأرض كلها تحت ملكه. أربعة، هؤلاء الأربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران. المؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والكافران هذا النمروذ وبختنصر الذي عاث في بني إسرائيل الفساد، والذي قتلهم وكانت له الدولة معهم بختنصر. فهؤلاء الذين حكموا الأرض جميعا وقالوا، وكان أول جبار في الأرض النمروذ. أنا أعايشكم في الجو الذي نشأ فيه إبراهيم، ناس يعبدون الأصنام، عليهم رجل ظالم، رجل يعثو في الأرض الفساد، أول جبار في الأرض هذا النمروذ، ونشأ إبراهيم في وسط هذا المناخ الملوث. لكن الله عز وجل آتاه رشده كما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي أن الله عز وجل كان من منته عليه كما كانت المنة على نبينا صلى الله عليه وسلم أن لم تتلوث فطرهم بما حولهم من ملوثات. وتلكم من مناقب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإبراهيم كان من فطرته الحسنة، قالوا هو أول من اختتن، واختتن في سن الثمانين، ومعلوم أن هذه من الفطرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك نوعان من الفطرة، قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الفطرة فطرة الإيمان هنا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للفطرة خصال، منها قص الشارب وحلق العانة ونحو ذلك من الأمور التي هي يسمونها العلماء بالفطرة العملية. فإبراهيم لم تتلوث فطرته الإيمانية القلبية ولا كذلك الفطرة العملية، فكان أول من اختتن وأول من قص الشارب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن شأن من شؤونه أيضا، قال: أول من يكسى يوم القيامة، الحديث في الصحيح صحيح البخاري، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. فقال أهل العلم: لماذا أول من يكسى؟ تعرفون أننا نحشر حفاة عراة يوم القيامة، فمن أول من سيكتسى؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لأنه أول من لبس السراويل. أول من لبس السراويل، تعرفون كانت ملابسهم كما نلبس في وقت الإحرام الرداء والإزار، فأول من ارتدى تلك البناطيل أو نحو من هذا السراويل كان إبراهيم. وهذا دلالة على ما كان عليه من خلق حيي، كان يحب الست ويحب الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة بذلك فيقول: إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فإذا ما عددنا فضائل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجدناه إبراهيم الذي وفى، وجدناه إبراهيم الذي امتن الله عز وجل عليه بالخلة، وجدناه إبراهيم الذي أخلصه الله بخالصة ذكر الدار، وجدناه إبراهيم الذي أول من يكسى يوم القيامة، وجدناه إبراهيم الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة. فراجعه بعض من سمع منه ذلك فقال: إن إبراهيم كان أمة. قال: إن معاذ بن جبل كان أمة. الأمة من الناس، معلم الناس الخير، وكان معاذ بن جبل ذلك. فاستفدنا من ابن عباس تفسير الأمة، إن إبراهيم كان أمة، كان إماما في كل شيء، كان الرجل القدوة في كل شيء، كان وحده بملايين الناس بمليارات الناس رجل يعدل الناس جميعا، يعدل أمة الناس. وهكذا الناس حينما يوزنون يوم القيامة، فعملك سيوزن وأنت ستوزن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ابن مسعود أن قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. قدم ابن مسعود وكان رفيعا، كان شديد النحافة، فقال إن قدمه وحدها في الميزان أثقل من جبل أحد، فأنت ستوزن، فما وزنك؟ إبراهيم أمة، يوضع الناس جميعا في كفة ويوضع إبراهيم في كفة فتثقل كفة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة من الناس، وكيف بلغها؟ بيّن الله عز وجل، كان أمة من الناس. تريد أن تكون أمة كما كان إبراهيم أمة؟ كلما زدت في التوحيد، كلما زاد إيمانك بالله جل وعلا، كلما كنت أبعد عن كل شرك، وإياك والشرك الخفي. لأننا حينما نذكر الشرك دائما الناس يظنون رجل يقف أمام صنم ويعبده فيقول هذا هو الذي يعنونه بالشركات، والحمد لله نحن مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، هل رأيتم أحدا يسجد لجنيه؟ هل رأيتم أحدا يسجد لدولارا؟ ما معنى العبودية؟ إنه يعيش من أجلها ويموت من أجلها، وكل شيء في حياته من أجلها فيعبدها. فهذه الشركيات الخفية التي ينبغي أن حينما نقرأ ولم يكن من المشركين ننظر فيها. هل أنت تعبد المال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، والخميصة نوع من الثياب الفاخر. فهل أحد منا يعبد ثوبا؟ نعم، إنه لا يستطيع أن يؤدي مثلا الصلاة بهذا الثوب، لأنه إن توضأ سوف يعني تأتي عليه بعض قطرات الماء، كيف وهذا بآلاف مؤلفة، فلا يستطيع. وهو يلبس هذا الثوب ويريد كل الناس أن تعرف شأن هذا الثوب وثمنه، ويتبختر في الأرض ويتكبر على الناس لأن عنده ولأن عنده. إنه يعبد ثوبه، يعبد مركزه الاجتماعي وشكله أمام الناس فيعبد الخميص. إننا لا نفهم حقيقة معنى التوحيد الخالص لله. إن الله جل وعلا يقول: أن منا من يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بعض الناس يعبدون أهواءهم، اللي بيجي على مزاجي بعمله، خير شر اللي يجي أعمله، يعبد هواه. فلم يكن من المشركين، إنه لم يكن قلبه ليلتفت عن الله عز وجل. لا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، هذا شعار المؤمنين في كل زمان. فلم يكن لينظر إلى الناس وهو يعمل حتى يثني عليه الناس، هو لا يفكر في ذلك أصلا. فليست عنده هذه الشركيات الخفية، شرك الحب، يحب الله جل وعلا وفي نفس الوقت يحب نفسه ويحب المرأة هذه ويحب كذا وكذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ويخاف الله جل وعلا، لكن في نفس الوقت يخاف من أشياء أخرى ربما أعظم من الله. بعض الناس يخافون من الجن أكثر من خوفهم من الله عز وجل. لو قلت له لا تصنع كذا حتى لا يتلبس بك الجن ويكون في بيتك وكذا وكذا، تجده يمسك بسورة البقرة يقرأها كل يوم ويصنع، يخشى الجن أكثر. وإن قلت له اتق الله عز وجل واجعل لك وردا يوميا، ربما يتكاسل، فهو يخشى الجن أكثر مما يخشى الله جل وعلا، يخشى قهر الناس ويخشى ظلم الناس ربما أكثر من خوفه من الجليل الذي يطلع عليه ويراه في كل لحظة ويعلم ما في قلبه. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ولم يكن من المشركين، كيف كان إبراهيم أمة؟ كان موحدا لله التوحيد الخالص. والأمر الثاني، كان شاكرا لأنعم الله. ومعنى ذلك أنه لا يترك نعمة بغير شكر، كما ذكروا ذلك في وصف نبي الله إدريس وغيرهم، من أنه كان وهو يعمل خياطا كان لا يضع إبرة ولا يرفعها إلا بتسبيح وتحميد. لا يلتقم لقمة يضعها في فيه إلا بتسبيح وتحميد، يشكر الله عز وجل على سائر أحواله. وأنتم تحتاجون أن تكونوا كذلك، وأنا أولكم، أن نكون شاكرين لأنعم الله علينا. وأول ذلك أن نعدد نعم الله علينا، تعددونها بمنتهى الواقعية بمنتهى الصدق. أي نعمة أنت فيها الآن؟ أنت في نعمة أن تكون في بيت الله، تتنزل عليك الآن الرحمات، فاستشعر ما فيه من نعمة، فغيرك الله جل وعلا حجبه عن هذه المنزلة، حجبه أن يكون في بيت من بيوته، تتنزل عليه رحماته سبحانه وتعالى، يريد أن يعليك، يريد أن يغفر لك، يريد أن يجعلك عنده بالمنزلة، فاستشعر تلك النعمة. أنت في عافية، الحمد لله ربنا عافاك من كذا وكذا وابتلى غيرك، أنعم عليك بأشياء ولم يعطها غيرك، فأرع بصرك ما فيه أنت من النعم، ولا تنظر إلى ما سلب عنك. لأننا للأسف الشديد كما وصف الله جل وعلا، إن الإنسان لربه لكنود. الكنود هذا الذي يعطيه الله عز وجل وينكر، يقول نعم الحمد لله، نعم أعطاني صحة وأعطاني مال وأعطاني كذا، لكن إلى الآن أنا لم أتزوج، إلى الآن ليس معي كذا وكذا من المال، إلى الآن كنت أريد كذا، فيتغاضى عن النعم وينظر في الجانب السلبي فقط ويتسخط على نعم الله عز وجل عليه، هذا الكنود. فلا تكن كذلك، وإنما كن كإبراهيم شاكرا لأنعمه. لما كان كذلك شاكرا لأنعمه اجتباه، فاصطفاه الله عز وجل وجعل له المنزلة في الدنيا، فجعل له في الدنيا الذكرى والحسنة، وجعله في الآخرة من أعظم الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. قصة إبراهيم قصة ثرية بالمعاني وثرية بالدروس وثرية بالفوائد، ولذلك ستأخذ معنا بعض الحلقات والدروس والخطب القادمة إن شاء الله جل وعلا لنتدارسها كما نزل القرآن بها. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا في مدارستها الخير والبركة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم من علينا يا ربنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.